الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ووالديه ووالديهم وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم، إلى أن قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومئة. قال: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر التراجم المتعلقة بأحكام صوم التطوع، فقال: باب من زار قوما، أي وهو صائم تطوعا، فلم يفطر عندهم إذا علم أنه لا يشق عليهم. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه مطولا، ورواه مسلم مختصرا في فضائل أنس. قال هنا: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي المعروف بالزمن، قال: حدثني خالد هو بن الحارث. قائل هو بن الحارث هو البخاري وليس العنزي، فأراد رحمه الله أن يرفع الإيهام في الاشتراك في اسم خالد، لأن حميد الطويل حدث عنه غير واحد اسمه خالد. قال: خالد حدثنا حميد وهو الطويل البصري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، وهي والدة أنس، تسمى سهلة وتلقب بالرميصاء أو الغميصاء. قال: فأتته بتمر وسمن ضيافة، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه، وهذا يشعر أن السمن كان ذائبا، وتمركم في وعائه فإني صائم، وهذا هو الشاهد للترجمة، فلم يفطر. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى. جاء عند أحمد في المسند أنه صلى ركعتين، وقال أنس: وصلينا معه. قال: فصلى ركعتين غير المكتوبة. دخوله صلى الله عليه وسلم على أم سليم هذا من المتشابه، ليس لأحد أن يستدل به على جواز الدخول على النساء أو الخلوة بهن. ولذلك فإن العلماء من أول ما سمعوا هذا الحديث كانوا يجيبون عن هذا الإشكال، ولو كان الأمر فيه سعة كما يدعي هؤلاء المتعالمون لما استشكل العلماء رحمهم الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، ولذلك أجابوا عنه. فقيل إنها خالة له صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال أبو عمرو بن عبد البر في ترجمته لها أظن أنها خالة لهم للنسب، لكن جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وإلا على أم سليم. فقيل له في ذلك قال أرحمها قتل أخوها حرام معي، يعني حرام بن ملحان رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم. فبين تخصيصها بذلك، فلو كان ثمة علة أخرى لبينها عليه الصلاة والسلام من القرابة. وهذا الحديث يدل على تحريم الدخول على النساء غير المحارم، وأنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. قال رضي الله عنه فصلى غير المكتوبة، وهذه من عادته صلى الله عليه وسلم إذا زارهم أن يصلي. تقدم في الصلاة قصة صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير حينما دعته جدة أنس مليكة إلى طعام فصلى بهم، كذلك صلى عند عتبان بن مالك حينما دعاه إلى بيته ليتخذ له مصلا بعد أن ثقلت عليه الجماعة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قيل يصلي الصلاة المعهودة الشرعية، وقيل يصلي يدعو لأهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءهم جمع الأمرين، صلى هاتين الركعتين ودعا كما سيأتي. قال فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فيه مشروعية الدعاء بعد الصلاة، وله أن يرفع يديه لكن ليس على سبيل الاستدامة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا بعد صلواته في المكتوبة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الدعاء فالدعاء عقب الصلاة من مضان الإجابة. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني تصغير خاصة، يعني لي حاجة خاصة. قال ما هي؟ يعني حاجة أن تدعو لها. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، خادمك أنس، يعني ادعو له. ما صرحت بالحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفطن لطلبها. قال أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. وأنس هنا يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، وليس هذا من قبيل الرياء. جاء في رواية عند مسلم فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين وأنا أرجو الثالثة. والاثنتان أن يبارك له في ماله وولده، والثالثة أن يغفر له ذنبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. وجاء عند ابن سعد في الطبقات اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أنه بإسناد صحيح قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، هذا من خير الدنيا. لم يذكر في هذه الرواية خير الآخرة التي أشار إليه أنس في قوله فما ترك خير آخرة ولا دنيا، لعله تركه اختصارا. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار، لمن هذه للتأكيد اللام، لمن أكثر الأنصار مالا. وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أحمد رحمه الله أن أنسا قال وما أملك صفراء ولا حمراء إلا خاتمي، يقول أنا من أكثرهم مالا ولا أملك حمراء ولا صفراء، يعني ليس عندي ذهب ولا فضة، وإنما غناه كان في الثمار والمزارع، كان غناه في ذلك، فلم يكن من ذهب ولا فضة. وجاء في الحلية لأبي نعيم عن أنس وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، هذا على خلاف العادة. وهذا وجه إدخال هذا الحديث في دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وعند الترمذي في جامعه عن أبي العالية قال وكان فيه ريحان يعني في بستان أنس كان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، يعني يستخرج منه المسك، ويستاهل أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحدثتني ابنتي أمينة، يتحدث أنس بنعمة الله عز وجل عليه بهذه الدعوة المباركة. وحدثتني ابنتي أمينة تصغير آمنة أنه دفن لصلبي، يعني يظهر أنه ما صار يعد هو الموتى، صار أولاده وأحفاده هم الذين يحصون، أنه دفن لصلبي أي من غير الأسباط والأحفاد مقدم الحجاج، يعني في سنة قدوم الحجاج بن يوسف البصرة سنة 75، وكان عمر أنس حينها 89 سنة، يعني فوق 80 كان عمره وهو يحدث بهذا رضي الله عنه. فدفن له 24 ومائة، هؤلاء الذين دفنوا، فكيف بالذين عاشوا من أولئك من صلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن أبي مريم وهو سعيد الحمصي، قال على سبيل التعليق وفي الرواية التي سمعنا حدثنا، قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي قال حدثنا حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا رفع الإشكال في سماع حميد عن أنس لهذا الحديث، فإن فيه تصريح بقول حميد في هذه الرواية سمع أنسا، وقد اشتهر أن حميد الطويل كان ربما دلس عن أنس، ولذلك طرح زائد بن قدامة الثقفي حديث حميد عن أنس لهذا، وأيضا لدخوله رحمه الله في شيء من أمر الخلفاء، يعني إذا رأى الإنسان عالم يعتاد الخلفاء بعض السلف يطرح حديثه، وهذا من التشدد في الرواية. ولذلك اعتنى البخاري رحمه الله في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريح بالسماع فيذكرها متابعة أو تعليقا، كما في هذا الحديث كما ذكر القسطلاني رحمه الله في شرحه. قال بعض العلماء: عامة ما يرويه حميد عن أنس إنما أخذه عن ثابت البناني، لم يسمعه مباشرة من أنس. وحميد خزاعي بالولاء، واشتهر بالطويل حميد الطويل. وقد ذكر البخاري قال البخاري رحمه الله قال الأصمعي: رأيت حميدا ولم يكن بطويل، لكن هكذا لقب بالطويل على خلاف الأصل. هذا الحديث يظهر فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، ومن بركته أيضا كثرة الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث. ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس كثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من السبعة، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس، والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي رضي الله عنها وصلاة الله وسلامه عليه، فهذه من بركاته. قال العيني رحمه الله: فيه حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الصائم المتطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطار، هكذا قال الحنفية. تقدم معنا في حديث سلمان حينما زار أبا الدرداء أنهم يرون أن الفطر لا يجوز لغير عذر، لا يجوز لغير عذر، وحديث سلمان يرد عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، قال افطر لا آكل حتى تأكل، وآكل وأفطر. فهذا الحديث الذي معنا يحمل على الاستحباب، أما الوجوب فلا، فإن المتطوع أمير نفسه، وقد يستحب له الفطر لمصلحة كما تقدم في حديث سلمان. قال النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: وفيه هذا الأدب البديع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دعا بشيء له تعلق بالدنيا، وضم إليه دعاءه بطلب البركة فيه، يعني إذا دعوت بشيء من خير الدنيا فادعوا بالبركة، لأنه قد يزيد. لا تدعو بزيادة المال أو زيادة الولد دون أن تجمع مع طلب الزيادة البركة. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الإيمان، عن ولو أنهم آمنوا في ولو أنهم آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالعبرة بالبركة، وأما مجرد الزيادة فإنها قد تكون استدراجا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالعبرة بالزيادة مع البركة. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد، ذكر قريبا من 20 فائدة، وهذه من البركة. فيه من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معنى التلطف للتحقير في قول أم سليم أمينة، وفيه تحفة الزائر بما حضر بغير تكلف، فقد أتحفته بهذا التمر وسمن. وفيه جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. وفيه أن أخذ هذا من المهدي ليس ردا للهدية وليس عودا فيها، ليس عودا في الهبة، فإن العائد في هبته كالكلب. هنا لم تعد أم سليم، هو الذي رد، لكن هذا الأخذ لا يعد عودا فيها. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه، احفظوا أعيدوا، فلا يفرط في شيء من الطعام. وفيه جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له، كما تقدم في حديث أبي هريرة. وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة وتقدم. وفيه تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة، تقدم الصلاة أولا ثم تدعو، لكن تصلي الصلاة النبوية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب لك. ولذا رأى أحد السلف رجلا صلى صلاة المستعجل ثم رفع يديه يدعو، قال ودعا الله عز وجل بزوجة صالحة، قال: أسأت المهر وأعظمت الخطبة، أو دعا بالحورية في الجنة، قال: أنت تقدم هذا المهر للحورية في الجنة هذه الصلاة؟ فلا بد أن يصلي الصلاة التي تؤهله لإجابة الدعوة. وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة، وفيه الدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي. وفيه أن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. هذا صحابي من خيرة الصحابة ودعا له بكثرة المال. وفي العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان، كانا من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، يعني بلغ ربع ثمن زوجة إحدى زوجات الزبير 50 مليون دينار حينما مات، ومع ذلك لم يمنعه ثراؤه من أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة. لكن المهم أن يأخذ هذا المال من حله وأن ينفقه في حله، وألا يتعلق قلبه به، وألا يفرط في حق الله فيه. وفيه زيارة الإمام بعض رعيته وتواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه دخول بيت الرجل في غيبته، لأن أبا طلحة لم يكن حاضرا لم ينقل. وفيه إثار الولد على النفس، آثرت ولدها بالدعاء رضي الله عنه. وفيه حسن التلطف بالسؤال. وفيه أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم، والصبر على ذلك من الثواب. وفيه التحدث بنعمة الله، وفيه التحدث بمعجزاته صلى الله عليه وسلم. وفيه التأريخ بالأمر الشهير، وأن التاريخ لا يتوقف على صلاح المؤرخ به. فأنس يؤرخ بماذا؟ بقدوم الحجاج وهو بلاء، ومع ذلك ذكره. وفيه جواز ذكر البضع في البضع، بضع فيما زاد على عقد العشرة خلافا لمن قصره على ما قبل العشرين، هذا عند أهل اللغة. هذه بركات حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
باب الصوم آخر الشهر. قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان قال: وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟
عندك يا أبا ولا يا فلان؟
يا أبا فلان.
نعم.
فقال: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب الصوم من آخر الشهر، باب ذكر أو باب استحباب الصوم من آخر الشهر. وهنا عمم رحمه الله في قوله الشهر، والحديث إنما هو في شعبان، لكن أطلق الشهر إشارة إلى أن ذلك لا يختص به. فهل يشرع أن يصام آخر الشهر أو لا؟ هذه مسألة فيها بحث سيأتي. قال: حدثنا الصلت بن محمد، وهو أبو همام البصري الخارقي. قال: حدثنا مهدي، وهو مهدي بن ميمون الأزدي المعولي، عن غيلان بن جرير المعولي أيضا. ثم قال البخاري حا، يعني حول الإسناد: وحدثنا أبو النعمان، وهو محمد بن فضل السدوسي يلقب بعالم. فالبخاري روى هذا الحديث من طريقين: قال: حدثنا مهدي، وهو الذي تقدم ابن ميمون، قال: حدثنا غيلان. وهذا الطريق فيه تصريح مهدي بالتحديث، في الأولى قال عن غيلان: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف، وهو ابن عبد الله بن الشخير العامري، عن عمران ابن حسين الخزاعي الذي أسلم عام خيبر وكان قاضي الكوفة رضي الله عنه وعنهما وعن مطرف وعن حسين أيضا. والإسناد هذا كلهم بصريون من أهل البصرة. يحدث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله، أي أن عمران سأله، أو أن رجلا سأل، أو سأل رجلا وعمران يسمع. هذا الشك لعله من مطرف. وقوله وعمران يسمع هذه جملة حالية. فقال: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر، يعني شعبان، أما صمت سرر. سرر هذا مثلث الصين، يقال سرر وسرر وسرر، وأفصحها الفتح كما قال في الفتح. فقالت طائفة في السرر هذه هي آخر الشهر، وعلى هذا ترجم المصنف رحمه الله. وقيل السرر هي أوله، وهذا أضعف الأقوال، لأن أول الشهر لا يخفى. السرر فيه سر وفيه استسرار وخفاء، وأول الشهر لا يخفى، لذلك ترى الناس الهلال في أول الشهر ويرى في جهة المغرب، بل ما سمي شهرا إلا لاشتهاره في أول الأمر. وقيل أن المقصود هنا سرر الشهر، والسرر من جمع سرة وهو الوسط، فيكون الحديث دليل صيام البيض، لأن هي التي تقع في سرة الشهر، فسرر الشهر وسطه، والسرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه. وأيدوه بما ورد في استحباب البيض وتقدم أمس. وقيل السرر آخر الشهر، وعليه الجمهور، وبه يكون الشاهد للترجمة، وهو قول جمهور أهل اللغة والغريب والحديث، وسمي بذلك لاستسرار القمر فيه، في ليلة 28 و29 و30 يستسر القمر لا يرى فيها. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصمت سرر هذا الشهر، يعني آخر شعبان، يشكل عليه أنه قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين، كيف يأمره؟ قيل أن عمران أو هذا السائل علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، من عادته أن يصوم هذين اليومين قبل رمضان، ومن اعتاد شيئا جاز له أن يصوم وأن يتقدم رمضان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وبهذا تجتمع الأحاديث، أو أنه كان قد نذر صومها، علم عليه الصلاة والسلام أنه نذر، أو يكون في غير شعبان. قال الراوي: أظنه قال يعني رمضان. وهذا كما قال الخطابي رحمه الله هذا وهم، لأن رمضان سر رمضان يلزم صومها، لا ليس مخيرا في صوم رمضان كله. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا، يعني ما صمت. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، يعني إذا أفطرت من رمضان فاقضي هذين اليومين من شعبان في شوال أو في غير شوال. فيه استحباب قضاء ما تعود الإنسان على فعله. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقضي الرواتب، كان يقضي راتبة قضى راتبة الظهر بعد العصر، لأنه اعتاد على فعله. لأن عائشة أخبرت أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. البخاري روى الحديث هذا من طريق الصلت، ومن طريق من؟ ها؟ النعمان، أبو النعمان. فأبو الصلت الذي إسناده المتقدم لم يقل أظنه يعني رمضان. الشك هذا إنما هو في رواية أبي النعمان، وهذا يؤكد أن البخاري إذا روى الحديث من طريقين وحول الإسناد بينهما أنه يروي اللفظ الذي جاء في الطريق الأخيرة. وهذا يقوي أيضا الوهم الذي وقع فيه أبي النعمان في قوله أظنه قال يعني رمضان، كما قال الخطابي وابن الجوزي وغيرهما. وفي هذا الحديث فضيلة الصوم في شعبان، وتقدم باب صيام شعبان. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. وفيه استحباب قضاء النفل إذا كان يداوم عليه كما تقدم.
باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة، يعني مشروعية صومه. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وذكر ثلاثة أحاديث لجابر وأبي هريرة وجويرية. وفي بعض نسخ البخاري يعني إذا بعد الترجمة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم مثله ولا يريد أن يصوم بعده، لحديث أبي هريرة وجويرية في الباب. وهذه الزيادة كما قال الحافظ يشبه أن تكون من الفرابري، والفرابري هو من؟ هو الراوي عن البخاري، وليست من البخاري رحمه الله. فليس من عادته كما قال الحافظ أن يفسر تراجمه غالبا، ولو كان هو لقال أعني إذا لم يصم. ثم ذكر حديث جابر قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك النبيل عن ابن جريج عبد الملك عن عبد الحميد ابن جبير وابن شيبة وابن عثمان بن طلحة الحجمي من حجبة البيت، وهو من التابعين الصغار، يروي عن تابعي كبير وهو محمد بن عباد المخزومي قال: سألت جابرا رضي الله عنه. جاء في مسلم وهو يطوف، سأل جابرا استفتاه وهو يطوف: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم نهى عن صوم يوم الجمعة. فيه الاكتفاء بنعم. قال بعض الفقهاء: الحكمة في كراهية إفراده بالصوم خوف أن يضعف عن وظائف الجمعة. قيل: فكيف لو كان الأمر كذلك لما قال إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده؟ قالوا: إذا ضعف عن وظائف الجمعة زالت الكراهة باستكثاره من الصوم، يعني عوض الصوم صوم يومين، عوض ما يقع من نقصه من التفريط في بعض وظائف الجمعة، من الاغتسال، من التبكير إليها، من كثرة الصلاة إلى أن يخرج الخطيب وغير ذلك. وقيل سبب الكراهية إفراد الجمعة لئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم اجتماعهم في معبدهم، وقيل لأنه يوم عيد، الجمعة هو يوم عيد، فمنع من صومه، كما أنه يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، لكن هذا فيه ضعف من جهة أنه أذن في صومه مع غيره، مع السبت أو مع الخميس. وقيل منع من صومه خشية أن يفرض، لكن هذا رد أيضا بالاثنين، فقد كان يداوم ويحث على صومه وما خشي هذه العلة، وقيل غير هذا السبب، والله أعلم. وعند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس، فليصم يوم الخميس ولا يصم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب. هذا الحديث إذا صح فهو يعني نص في العلة. وفي المستدرك عن أبي هريرة مرفوعا: يوم الجمعة عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. قال جابر رضي الله عنه: نعم. زاد مسلم في روايته: نعم ورب هذا البيت، ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت. وفيه الحديث الاكتفاء بنعم، وفيه أيضا جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه إضافة الرب إلى المخلوقات العظيمة، رب هذا البيت، كقوله فليعبدوا رب هذا البيت، وهذه إضافة، إضافة تشريف. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، ويضاف المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، يضاف إلى الإلهية إضافة التعظيم، كما في قوله عز وجل: ناقة الله وسقياها، ويقال بيت الله، إن أرضي واسعة. وقد تكون الإضافة من باب إضافة الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى الموصوف، كما هو مذهب أهل السنة. زاد غير أبي عاصم وهو يحيى القطان كما قال البيهقي: يعني أن ينفرد بصومه. وهذا الحديث متفق عليه، وهو من الحديث العمدة بعدهم.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
نعم، وهذا يؤكد ما تقدم في حديث جابر أن ينفرد بصومه، وحديث أبي هريرة أيضا متفق عليه. قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث يحدث عن أبيه حفص بن غياث النخعي قال: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح وهو الزيات السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم، هذا نفي، جاء رواية: لا يصومن على النهي المؤكد، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، والنفي يستلزم النهي، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. نعم.
قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة حاء قال: وحدثني محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
نعم، ثم ختم بحديث جويرية رضي الله عنها وهو من أفراده عن مسلم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى والقطان عن شعبة، ثم حول: وحدثني محمد وهو ابن بشار بن دار ذكره باسمه، حدثنا غندر محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة السدوسي عن أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري عن جويرية، هذا الصحابي يحدث عن صحابيه جويرية صغير جارية المصطلقية أم المؤمنين رضي الله عنها، وليس لها في البخاري من روايتها إلا هذا الحديث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، هذه جملة حالية، فقال أصمت أمس، يعني يوم الخميس، الأمس بالتعريف الماضي، بالتعريف الأمس كأن لم تغن بالأمس يعني الماضي، وأما بالتنكير أمس كما هنا فهو اليوم الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه. قالت لا، قال تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا، قال فأفطري. هذا الشاهد في قوله فعليه أن يفطر في الترجمة. وقال حماد بن الجعد وهو الهذلي وهو ضعيف في الرواية، لماذا روى عنه البخاري وهو ضعيف؟ ها؟ ما روى عنه البخاري، البخاري ما قال حدثنا حماد، ذكره تعليقا، وقال حماد بن الجعد، لذلك لا يقال حماد بن الجعد من رجال البخاري أو يروي البخاري عن الضعفاء، ذكره في المتابعة هنا فقط. وقال نعم، وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب، حدثني أبي، لأن قتادة في الطريق التي تقدمت في الطريقين المتقدمتين يقول عن أبي أيوب، هنا صرح بالسماع أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. نعم، نختم بذكر حكم هذا الأمر وهو حكم صوم يوم الجمعة، فإن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكمه على 5 أقوال. التحريم وهو مذهب الظاهرية لأحاديث الباب إلا لمن صام قبله أو بعده أو وقع في أيام صومه كما في رمضان أو في صوم نذر أو كفار، هذا القول الأول التحريم إلا لعذر أو أن يصوم معه يوما قبله أو بعده. القول الثاني الكراهية مطلقا لحديث جابر، لأنه أطلق قال نعم يكره مطلقا ولو صام قبله أو بعده لا يصوم الجمعة، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن يجاب عن هذا بالأحاديث الأخرى فإنها جاءت مقيدة بقوله إلا أن يصوم، بل جاء في حديث جابر كما قال المصنف زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. القول الثالث الكراهة إلا أن يصوم قبله أو بعده، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أحسن الأقوال جمعا بين حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. والقول الرابع الإباحة من غير كراهية مطلقا، يعني يجوز له أن يفرد الجمعة بصوم، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة عليهما وعليكم رحمة الله. وسبب قولهم بعدم الكراهة ما جاء عند الترمذي رحمه الله وحسنه عن ابن مسعود، كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، قلما كان يفطر يوم الجمعة. وأجيب بأنه إذا صادف يوم صومه كأن يكون في البيض أو نحو ذلك، أما أن يفرده أو دون أن يصوم قبله أو بعده فلا. وقال مالك رحمه الله في تقرير قوله في عدم كراهية صوم الجمعة ولو كان وحده، لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، هكذا قال رحمه الله، لم يسمع، لكن عدم سماعه لا يدل على العدم، فغيره سمع، وليس هناك أحد كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام، لا يدعي أحدا أن أحدا أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من غيرهم، فلم يدعي أحد هذا لنفسه ولم يذكره أحد عن غيره. وفي حديث أبي هريرة وحديث جويرية رضي الله عنهما دليل على جواز صوم السبت، جواز صوم السبت. والحديث الذي ورد في النهي عن صوم السبت ضعفه غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك عليه رحمة الله وأحمد والبخاري، وكان يضعفه الشيخ عبد العزيز ابن باز عليهم جميعا رحمة الله، وإن صححه الألباني، والألباني صححه ومنع من صومه مطلقا، ولو وافق عرفة أو عاشوراء قال لا يصوم يوم السبت، إذا وافق عرفة فليفطر، كما أنه منهي عن صوم يوم العيد فلا يصوم يوم السبت، وهذا في غاية البعد. الحديث الذي جاء في صوم يوم السبت: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. وجاء في بعض الروايات: ولو أن يعض أحدكم على جذع شجرة. والشيخ رحمه الله يصححه، والترمذي الذي رواه حسنه، وكصححه أيضا قبل الألباني الحاكم عليه رحمة الله تعالى. لكن هذا لو صح فيحمل على إفراد السبت أو عن منع صومه بقصد تعظيمه، لأنه من أيام اليهود. أما لغير هذه العلة فالأحاديث واضحة في أنه يجوز أن يصام، سواء كان وحده، ولذا قال هنا: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، والذي بعده السبت. هذا حديث صحيح كالشمس. وقال لجويرية: أتريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت، فكيف يقول له هذا فنقول أن صوم يوم السبت؟ فالفقه أن تجمع الأحاديث ويعمل بها جميعا، فإذا وافق عرفة أو عاشوراء يوم السبت أو الأيام البيض يوم السبت فإن العبد يصومها ولا حرج، والحمد لله. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.